ما جاء في المسحر خفين مالك عن ابن شهاد عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى لهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أحسنتم. هذا الحديث بوب له الإمام مالك فيما جاء في المسح على الخفين من المشروعية، ثم حدث هذا الحديث عن شيخه ابن شهاب الزهري عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة. في هذا السنة مشكلة وأوهام وقعت فيه، فالوهم الأول قوله وهو من ولد المغيرة بن شعبة، قالوا هذا وهم، فإن عباد بن زياد ليس من ولد المغيرة بن شعبة، وقالوا هذا عباد بن زياد هو عباد بن زياد ابن أبي سفيان، قالوا إن زياد بن أبي سفيان الذي كان يقال له زياد بن أبيه ثم استلحقه معاوية رضي الله عنه فسمي بزياد بن أبي سفيان استلحق عباد هذا، وقالوا إن عباد مستلحق من مستلحق، فإن والده وهو زياد بن أبي سفيان مستلحق من قبل معاوية رضي الله عنه، وكان يقال له قبل استلحاقه به زياد بن أبيه، نسب إلى أبيه وأبوه الله أعلم به. ثم إن زيادا هذا استلحق عبادا، فهو زياد مستلحق من مستلحق، وقالوا إن عباد ليس من ولد المغيرة، وقالوا إن الإمام مالك وهم في قوله وهو من ولد المغيرة بن شعبة، فإنه ليس من ولد المغيرة، وقالوا إن الإمام الشافعي نسب الوهم إلى الإمام مالك فقال إن الإمام مالك وهم في قوله وهو من ولد المغيرة بن شعبة، وقال وإنما هو مولى لمغيرة بن شعبة. قال الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق قال: وهم أيضا الإمام الشافعي في قوله وهو مولى للمغيرة بن شعبة فإنه ليس مولى للمغيرة. ففي هذا الحديث نسب الوهم إلى الإمام مالك في قوله وهو من ولد المغيرة بن شعبة، ونسب الوهم الآخر للإمام الشافعي حيث وهم الإمام مالك وقال وهم مالك في قوله وهو من ولد المغيرة بن شعبة وإنما هو مولى، وقالوا قوله وهو مولى للمغيرة بن شعبة أيضا وهم من الإمام الشافعي رحمه الله. ثم هذا عباد بن زياد يروي في هذا السند عن المغيرة بن شعبة، وقالوا وقوله عن أبيه يعني عن عباد بن زياد عن أبيه وهو المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، وقالوا إن هذا أيضا وهو قوله عن أبيه وهم، فإن المغيرة ليس والدا لعباد بن زياد، فقالوا هذا الوهم وقع فيه يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، فإن عباد بن زياد ليس والده المغيرة حتى يقال عن أبيه المغيرة بن شعبة، فنسبوا هذا الوهم للإمام يحيى بن يحيى الليثي، ولكن قد روي هذا أيضا عن راويين من رواة الإمام مالك. الراوي الأول هو مصعب بن عبد الله الزبيري، وهو أيضا روى هذا الحديث عن الإمام مالك، فقال في سنده: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه، فقالوا هذا مصعب بن عبد الله الزبيري أيضا قد قال هذا عن أبيه، قال هذه الكلمة وهي عن أبيه، وقالوا أيضا إن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله روى أيضا هذا عن الإمام مالك، فقال عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة عن أبيه المغيرة، فقالوا إن هذا الوهم الذي نصب إلى يحيى بن يحيى في هذه الكلمة ليست في الظاهر من يحيى، فإن اتفاق عبد الرحمن بن مهدي ومصعب بن عبد الله الزبيري يقتضي أن هذا الوهم بريء أو برئ منه يحيى بن يحيى، وأن هذا الوهم أيضا وقع فيه الإمام مالك، فإنه من الغريب جدا أن يتفق ثلاثة على الإمام مالك في هذه الكلمة وكل هذه الثلاثة أخطأوا في هذا، هذا من المستغرب، فإذا ما دام أنه اتفق على هذا يحيى ومصعب وعبد الرحمن بن مهدي قالوا هذا يدل أيضا على أن الوهم ليس من يحيى وإنما وقع فيه الإمام مالك كما وقع في الوهم الأول، وقالوا هذا الحديث يرويه ابن شهاب الزهري عن عباد بن زياد، ثم عباد هذا له شيخان، الأول عروة بن المغيرة بن شعبة والثاني حمزة بن المغيرة بن شعبة، فقالوا هذا عباد بن زياد يروي هذا الحديث في الواقع عن عروة بن المغيرة بن شعبة وعن حمزة بن المغيرة بن شعبة، فأحيانا كان يجمع بينهما فيقول ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة بن المغيرة بن شعبة، وأحيانا كان يروي عن حمزة فقط فيقول ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن حمزة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة، وأحيانا يروي عن عروة فقط فيقول عباد عن عروة عن المغيرة بن شعبة، فهذا الحديث رواه عن المغيرة بن شعبة ابناه وهما عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة، فأحيانا كان يجمع بينهما في السند، وأحيانا يروي عن أحدهما عن عروة أو عن حمزة رحمهما الله، فإذا هذا الحديث في هذا السند فيه وهمان من الإمام مالك وفيه انقطاع، فإن عباد بن زياد لا يروي عن المغيرة بن شعبة، وإنما بينهما بين عباد والمغيرة عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة، فالحديث صحيح متصل من غير طريق الإمام مالك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، هذا المغيرة بن شعبة كان من الجيش الذي ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء. الرسول صلى الله عليه وسلم في معسكرهم في غزوة تبوك ذهب لحاجة الإنسان، فذهب معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بماء ليتطهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب مع أصحابه إلى الجهاد ويصطحب معهم، وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في سنة 9 من الهجرة، وهي المعروفة بغزوة العسرة. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء. قال: إنه ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليتطهر به وليتوضأ به. قال: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارق المغيرة ليقضي حاجته، فلما قضى حاجته يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء. وفي هذا ما يفهم منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فارق المغيرة وقضى حاجته ولم يكن معه ماء استنجى بالحجارة، ثم رجع إلى المغيرة فتوضأ بالماء الذي كان مع المغيرة. ولم يروى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ماء حين فارق المغيرة، فقالوا: هذا الحديث يدل على أنه لا حرج في الاستنجاء، سواء استنجى بالماء أو بالحجارة وما أشبهه مما يزيل النجاسة. فسكبت عليه الماء. وفي هذا أيضا جواز أو مشروعية استخدام الإنسان في الطهارة، فلو أن أحدا أراد أن يتوضأ فقال لآخر: أسكب علي الماء حتى أتطهر وأتوضأ، فلا حرج في ذلك، فقد سكب يعني صب المغيرة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء ليتوضأ به. وفي هذا الحديث أيضا أنه لا بأس بالفاضل من الرجال والعالم والإمام أن يخدم ويعان على حوائجه. ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا جبة، وهذه الجبة هي القميص الثخين الذي يستعمل في البرد في أيام الشتاء، وهو الذي يستعمله الأزريون، قميصا طويلا لكنه ثخين ليستعمل في أيام الشتاء. قالوا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا جبة، وكانت هذه الجبة ضيقة الكمين، يعني ضيقة اليدين، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة لم يستطع أن يخرج يديه من الجبة أو من كمي الجبة لضيقها، فكانت ضيقة، فأخرجهما من تحت الجبة، يعني نزع يده من داخل الجبة وأخرجها من داخل الجبة. وقالوا: هذا يدل على أنه لا حرج في أن يستعمل الإنسان لباسا ضيقا ما لم يكن مثل البنطلونات الذي التي تضيق وتصور وتحجم العورة، فإن اليد ليست بعورة. فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمه. وفي قوله ومسح برأسه ومسح على الخفين فيه مشروعية المسح على الخفين في الوضوء، وهو الذي ترجم له الإمام مالك في هذا الباب ما جاء في المسح على الخفين. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وفيه الحكم الجليل الذي به فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن وعسى القرآن نسخه، ومعاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله، بل بين مراد الله منه كما أمره الله في قوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرافضة قبحهم الله من أهل البدع الذين ينكرون المسح على الخفين، ولكنهم من سوء صنيعهم ومن سوء فعالهم ينكرون المسح على الخفين ولا يتوضؤون ولا يغسلون الرجلين، وإنما يمسحان على الرجلين وليس عليهما ساتر من خف أو نحوه. فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم. لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الصحابة رضي الله عنهم أن لا يفوتوا على أنفسهم فضيلة الصلاة في أول وقتها، فلم ينتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دخلوا في الصلاة وقدموا عبد الرحمن بن عوف يأمهم. وفي هذا تنبيه على أن إدراك فضيلة الوقت كانت عندهم أو كان عندهم أهم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فلذلك لم يتأخروا ولم ينتظروا، وإنما قدموا عبد الرحمن يأمهم في الصلاة، وقالوا هذه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى خلفه، وهي ميزة انفرد بها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وما قيل من أن أبا بكر رضي الله عنه قد صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا ما ثبت، بل لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف وقدموا أبا بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر فدخل في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قيل أيضا من أن أبا بكر صلى بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا أيضا غير صحيح، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام لأبي بكر والناس كانوا يقتدون بأبي بكر كأنه المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، وقد صلى لهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فزعوا من أنهم صلوا في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم، فقرر لهم هذا الفعل الذي فعلوه رضوان الله عليهم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من فاته شيء من صلاته مع الإمام صلى معه ما أدرك وقضى ما فاته، وهذا أمر مجمع عليه. وفيه أن الرجل العالم الخير الفاضل جاز له أن يأتم في صلاته بمن هو دونه، وأن إمامة المفضول جائزة بحضرة الفاضل إذا كان المفضول أهلا لذلك. ولا أعلم، يقول أبو عمر بن عبد البر، ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أحد من أمته إلا خلف عبد الرحمن بن عوف، واختلف في صلاته خلف أبي بكر، وقد ثبت أنه ما صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده، قال مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الكفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن نافع. من نافع هذا؟ مولى عبد الله بن عمر. وعن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار هو أول سند جاء فيه عبد الله بن دينار في هذا الكتاب، وهو عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن القرشي العدوي مولاهم المدني مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. إذن نافع وعبد الله بن دينار كلاهما مولى من موالي عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال ربيعة، وقد أثنى عليه ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن أثنى عليه، فقال في بعض كلامه: حدثني عبد الله بن دينار وكان من صالح التابعين صدوقا دينا، توفي عام 132، أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة. هذا عبد الله بن عمر ذهب إلى الكوفة في إمارة سعد بن أبي وقاص على الكوفة، فجاء إلى سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الكفين. رأى عبد الله بن عمر سعد بن أبي وقاص وهو يمسح على الكفين فأنكر ذلك عليه. هذا عبد الله بن عمر ينكر على سعد بن أبي وقاص المسح على الخفين. وفي هذا أن بعض السنن قد تغيب عن بعض الأفاضل من الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم. فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه، إذا رجعت من الكوفة إلى المدينة فسل أباك، فإنه لا يجهل عن المسح على الخفين ولا يغيب عنه ذلك كما غاب ذلك عنك. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك، نسي أن يسأل عمر حتى قدم سعد فقال: أسألت أباك؟ هل سألت أباك في المسح على الخفين الذي أنكرته علي؟ فقال: لا. فسأله عبد الله. إذن لما جاء سعد سأل عبد الله والده في المسح على الخفين، فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. إذن عمر رضي الله عنه أفتى ولده بأن المسح على الخفين ما دام الإنسان قد أدخل رجليه وهما طاهرتان في الخف فإنه يمسح عليهما. فقال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائب، حتى لو كان الإنسان قد جاء من الغائب وقضى حاجته، هل يمكن أن يمسح الخفين ويكتفي بذلك عن الوضوء؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائب. ولا شيء في هذا. وفي هذا الحديث في الموطأ أنه موقوف على عمر، ولكن الحافظ أبو عمر يقول: روي هذا الحديث عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث في رواية الموطأ موقوف على عمر، ولكن روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى ذلك كثيرون، ذكرهم أبو عمر في هذا الكتاب. ثم يقول أبو عمر: وقد روي موقوفا على عمر من وجوه أيضا. إذن هذا روي موقوفا على عمر من وجوه، كما روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من وجوه. يقول أبو عمر: وإذا صح رفعه فلا يضره توقيف من وقفه، لأنه أفتى بما علم. إذن أحيانا قد يحصل هذا، وأن بعض الصحابة يروي أو يكون عنده حديث مرفوع فلا ينشط ولا يسوق الحديث كما هو، وإنما يفتي بمقتضى هذا الحديث ومعنى ما دل عليه. فيقول بعض الناس: هذا حديث موقوف، وليس كذلك، بل هو حديث مرفوع، لكن الصحابي رضي الله عنه يفتي بما دل عليه الحديث، فلا يتعارضان ولا يكون هناك اختلاف بين الحديث المرفوع وبين الحديث الموقوف في بعض أسانيده. الحديث الذي بعده: قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال بالسور ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، ومسح على خفيه ثم صلى عليها. هذا الأثر يروي الإمام مالك عن شيخه نافع أن عبد الله بن عمر بال بالسوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد. فالظاهر أنه لما غسل وجهه ويديه ومسح برأسه لم يتم الوضوء، وإنما ذهب إلى المسجد النبوي، فدعي لصلاة الجنازة ليصلي عليها، فمسح على خفيه ثم صلى عليها، صلى على الجنازة. في هذا الحديث أن الإنسان المسافر يمسح على خفين، وكذلك المقيم أيضا يمسح على خفيه، ولا يضر أيضا التقاطع اليسير بين أعضاء الوضوء، فإنه قد توضأ وأخر مسح قدميه إلى أن دخل المسجد، فمسح على قدميه بعدما دخل المسجد. الحديث الذي بعده: قال الإمام مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن الرقيش الأشعري أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. في الأثر الأول أن عبد الله بن عمر لما سمع من والده مشروعية المسح على الخفين كان يمسح بعد ذلك على خفين. وفي هذا الحديث أو هذا الأثر الذي يرويه مالك عن شيخه سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء، أنس ذهب إلى قباء فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ. فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. وفي هذا أيضا مشروعية المسح على الخفين وفعل أنس رضي الله عنه. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ قال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. هذا الإمام مالك أفاد أو تحدث بما أفادته هذه الأحاديث وفهم منها. سئل الإمام مالك عن رجل توضأ وضوءه أو وضوء الصلاة، توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم بال، فإذا بال كان المفروض أن يمسح على الخفين ويترخص بمسح على الخفين، لكنه نزعهما لما بال نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ هذا ظاهر، هذا الحكم ظاهر، وهو أن هذا الرجل قد بال ثم نزع خفيه ثم ردهما إلى رجليه، فإذا هو استعمل أو أدخل رجليه في خفيه وهما غير طاهرتين، فهل يمكن أن يترخص ويمسح الخفين؟ لا يمكن ذلك كما أفادته الأحاديث والآثار. فأفتى الإمام مالك بما أفادته هذه الأحاديث والآثار، فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، يعني يتوضأ وضوءا كاملا، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بظهر الوضوء. فإن هذا الرجل لا يمسح على خفيه لأنه أدخل رجليه في خفيه وهما غير طاهرتين. فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. إذن هذا حكم ظاهر جدا. قال الإمام يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء. هذا سؤال آخر، سئل الإمام مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين، توضأ إلا أنه نسي أن يمسح على خفين وصلى، ما الحكم؟ هذا أيضا شيء واضح، ما الحكم؟ هل هذا الرجل صح وضوءه؟ ما صح وضوءه. وإذا لم يصح وضوءه أيعيد صلاة أم يكتفي؟ يعيد الصلاة. فقال الإمام مالك: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة لأنه صلى غير متطهر، فإنه يمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء. وفي هذا مذهب الإمام مالك، وهو أن من سهى فلم يوالي بين أعضاء الوضوء فإنه لا بأس بذلك، وهو يفرق بين العمد والسهو، فمن نسي شيئا من أعضاء وضوئه ثم تذكر بعدما جف وضوءه فإنه لا شيء فيه، وإنما يغسل أو يمسح العضو الذي بقي عليه، ولكن إن ترك هذا عمدا فإن الإمام مالك يرى أنه يستأنف الوضوء ما دام أنه لم يوالي بين أعضاء الوضوء في الوضوء وترك ذلك عمدا، يرى الإمام مالك أنه يرجع إلى الوضوء مستأنفا. قال يحيى: سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، قال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. رجل آخر غسل قدميه، بدأ الوضوء من أين؟
بدأ من رجليه، يريد أن يتوضأ وضوءا منقوصا، يبدأ الوضوء من غسل رجليه، فغسل رجليه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء وكمل الوضوء. قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. لماذا؟ ما السبب في هذا؟ من يذكر لنا هذا؟ قال لينزع خفيه، ما هي العلة؟
لم يدخلهما
في الخفين وهما طاهران، لأن الوضوء المنكس غير صحيح، ولم يتم له الطهر حين غسل رجليه ثم أدخل رجليه في الخفين. قال ينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه. العمل في المسح على الخفين، هذا الباب يذكر فيه الإمام مالك كيفية المسح على الخفين. قال عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. إذن الكيفية في المسح على الخفين، ذكر الإمام مالك عن شيخ هشام بن عروة أنه رأى أباه عروة بن الزبير يمسح على الخفين، وكان لا يزيد على كان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما، كان يمسح أعلى الخفين ولا يمسح الباطن، يعني باطن الخفين. المسألة التي بعدها، يقول مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال مالك، قال يحيى، قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. في الأثر الأول كان اكتفى عروة بالمسح على أعلى الخفين أو على ظاهر الخفين، وفي هذا الأثر أن مالك سأل شيخه ابن شهاب الزهري عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف، لنعتبر أن هذا هو الرجل، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما، أمر إلى جهة الساق وأمر هذا إلى جهة نهاية القدم. ففي هذا أيضا المسح على الخفين من الظاهر والباطن، وكلا الأمرين لا شيء فيه، فلو أن إنسانا أراد أن يمسح على الخفين ويكتفي فإنه لا شيء في ذلك، ولو أراد إنسان أن يجمع بين مسح أعلى الخف وباطنه فإنه لا شيء فيه. وقد ساق الإمام أبو عمر بن عبد البر آثارا كثيرة جدا عن هذه الكيفية وعن هذه الكيفية. وما ذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخفين. قالوا: هذا الحديث يدل على الفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخفين، لكن وردت آثار أخرى تدل على المسح على باطن الخفين. وقد ذكر كثيرا من هذه الآثار أبو عمر بن عبد البر في هذا الكتاب التمهيد، فلا شيء فيه أن الإنسان يمسح ويكتفي على المسح على أعلى الخفين، أو يجمع بين المسح على باطن الخفين وظاهرهما. وهنا الإمام مالك يرجح هذه الكيفية التي ذكر لها الإمام ابن شهاب الزهري، فقال: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا يرجحه الإمام مالك. ما جاء في الرعاة، قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. هذا الحديث أو هذا الباب ذكر أو عقده الإمام مالك فيما جاء في الرعاف، والرعاف هو سيلان الدم من الأنف، وفعله رعف يرعف رعافا كما يقال صرخ يصرخ صراخا. فقالوا قوله في المصدر الرعاف يدل على أن فعله مفتوح العين وأنه رعف يرعف رعافا. وقد قالوا إن هذا الفعل أو هذه المادة هي السبب في طلب سيبويه للغة وللعربية، فقالوا إنه كان طلب في أول أمره الحديث على شيخه حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة كان من علماء الحديث واللغة والسنة، فقال له سيبويه ما رأيك في من رعف في الصلاة وضم العين؟ فقال له لحنت يا سيبويه. فخجل سيبويه من هذا الجواب الشديد من شيخه حماد بن سلمة، فتوقف عن إقرائه أو عن قراءته الحديث عليه، وقال له لأطلبن علما لا تلحنني فيه، ففارقه وتركه وذهب إلى شيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي فطلب عليه علوم العربية، حتى أصبح الإمام الذي يشار إليه بالبنان في العربية من أجل هذه الحادثة التي وقعت بينه وبين شيخه حماد بن سلمة. وقالوا إنه لما ذهب إلى شيخه الخليل بن أحمد قال له خطأني سيبويه في قولي رعف، فقال له اللغة الفصيحة رعف، وإنما رعف ورعف لغة غير فصيحة. إذن سيبويه ما أخطأ في الواقع، وإنما أخذ بلغة غير فصيحة، ومن أخذ بلغة غير فصيحة فإنه لا يقال له لحنت أو أخطأت ما دام أن له وجها في العربية. أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم، يعني عبد الله بن عمر إذا كان في الصلاة ثم جاءه رعاف كان ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيبني ولا يتكلم. إذا رعف وهو قد صلى ركعة أو ركعتين فإنه ينصرف من الصلاة ويتوضأ ثم يرجع إلى الصلاة فيبني على ما صلى ولا يستأنف الصلاة. الذي بعده قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف، وهنا المؤلف عندي أو المعلق أو المحقق كان ضبط لي يرعف، وهو الضبط الذي قيل لسيبويه إنه إنك أخطأت فيه، فلا تثقوا بالضبط الذي تجدونه في النسخ، وإنما الإنسان يعتمد بعد الله على ما تحقق عنده، فلا يكتفي بأن يرى شيئا من الحركات في هذه الكتب المطبوعة، فإن هذه النسخة قد ذكر المؤلف أنه اجتهد فيها المحقق، وأنه وقع على نسخ لم يستخدمها من قبله في نسخ الموطأ، ومع ذلك ضبط يرعف، كان يرعف، والصواب كان يرعف، فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. أيضا ثبت عن عبد الله بن عباس مثل ما ثبت عن عبد الله بن عمر، وأنه إذا رعف فإنه يخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. الأثر الذي بعده قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. هذا يزيد هو يزيد بن عبد الله بن قصيد أبو عبد الله الليثي المدني، مات بالمدينة سنة 123 هذا يزيد يقول إنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة ترك الصلاة فذهب إلى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. هذه الآثار فيها أن الإنسان الذي كان في الصلاة إذا سبقه الرعاف فإنه ينصرف عن الصلاة ويغسل عنه الدم ثم يبني على ما قد صلى. ففيها مسائل، منها هل الرعاف وما أشبهه من خروج الدم من الجسد حدث ينقض الوضوء؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى، هذا الإنسان الذي رعف أو خرج منه الدم وما أشبهه، هل إذا غسل الدم عن نفسه أو توضأ هل يبني أو يستأنف الصلاة؟ هذه مسألة أخرى. المسألة الثالثة، إذا قيل إن هذه الدماء التي تخرج من الجسد حدث ينقض الوضوء، هل سائر الأحداث التي تحدث للإنسان وهو يصلي وتسبقه مثل الريح أو البول أو الغائط وما أشبه ذلك، هل يصح أن يبني على ما قد صلى بعدما يستنجي ويتوضأ؟ قال أبو عمر هذه مسائل. المسألة الأولى، قالوا إن عبد الله بن عمر كان يرى أن الرعاف حدث ينقض الوضوء، وكذلك كل دم يخرج من الجسد يرى أنه حدث ناقض للوضوء. وقد قال أبو عمر ذكر ابن عمر للمذي المجتمع عليه أن فيه الوضوء مع القيء والرعاف يوضح مذهبه. وقد ذكر عبد الرزاق أو ساق عبد الرزاق بسنده عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ. إذن قرن الرعاف والقيء مع المذي وهو ناقض مجمع عليه يدل على أنه كان يرى أن هذه الدماء التي تخرج من الجسد أحداث تنقض الطهارة والوضوء. فقالوا إن عبد الله بن عمر وغيره من كثير من الصحابة، وقد ذكر هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والعقمة والأسود وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والحكم بن قتيبة وحمد بن أبي سليمان والحنفية، كلهم يرون أن الدماء الخارجة من الجسد ناقض للوضوء. لكن قالوا إن هذه الأحداث أو الدماء التي تخرج من الجسد ما عدا الرعاف فإنه يستأنف الصلاة، أما الرعاف فإنه إذا توضأ الإنسان فإنه لا يستأنف الصلاة وإنما يبني على ما قد صلى. يقول أبو عمر وأما مذهب أهل المدينة فقال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا قيء ولا قيح ولا دم يصير من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، وعليه جماعة أصحابه. إذن هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فبعض الصحابة وقد ذكر منهم عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس أنهم يرون أن هذا ناقض، وهناك أيضا كثير من الصحابة ذكرهم أبو عمر ومذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي أن هذه ليست ناقضة للوضوء. ثم الحنفية يقولون إن جميع الأحداث التي تسبق الإنسان في صلاته فإنها تنقض الوضوء، ولكنه إذا تطهر فإنه يبني على ما قد صلى. هذا مذهب الحنفية. إذن الخلاصة أن الإنسان إذا رعف في صلاته فإنه ينصرف من الصلاة ثم يتطهر أو يغسل الرعاف عن نفسه ويبني على ما قد صلى. وأما سائر الأحداث التي تسبق المصلي في صلاته فإنها تنقض الوضوء، فإذا تطهر استأنف الصلاة. العمل في الرعاف. قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا الباب عقده الإمام مالك لذكر مذهبه واختياره في هذه المسألة. وأما الباب السابق فإنه كان يذكر فيه اختلاف الناس في هذه المسألة. إذن لا يقال إن الإمام يعيد التبويب مرة أخرى، وقد ذكر في الباب السابق باب ما جاء في الرعاف. فإذن هناك كان يريد أن يذكر مذاهب الناس واختلافهم في هذه المسألة، وهنا عقد لبيان مذهبه واختياره في هذه المسألة، وأن مذهبه أن جميع الدماء التي تخرج من الجسد فإنها لا تنقض الوضوء. وقد ذكر عن شيخ عبد الرحمن بن حرملة، وهو عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو أبو حرملة الأسلمي المدني من شيوخ الإمام مالك، وقد قيل إنه كان سيء الحفظ، فسأل سعيد بن المسيب عن علاج له فقال: استعمل الكتاب، اكتب ولا تعتمد على ذاكرتك وحفظك. كان يخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم، يعني حتى يصيب الدم الذي خرج من أنفه أصابعه، حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. إذن هذا سعيد بن المسيب لا يتوضأ من الرعاف. وكذلك الأثر الذي بعده، قال مالك عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. إذن الأثر الذي بعده أيضا يفيد نفس المعنى، يروي الإمام مالك عن عبد الرحمن بن المجبر، وقد سبق ذكره. من يذكر ترجمته أو اسمه بالكامل؟ أيوة، عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، قيل له المجبر تفاؤلا بجبره. أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم، سالم كان يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله، يعني يمسحه ويزيل هذا الدم عن أنفه وعن أصابعه، ثم يفتله يعني يزيله ويمسحه، ثم يصلي ولا يتوضأ. إذن الإمام مالك مذهبه أن خروج الدم من الأنف أو من غيره حتى الذي يخرج من الدبر ليس بناقض عند الإمام مالك، حتى الدم الذي يخرج من الدبر فإنه لا يرى أنه ناقض، ولكن الشافعي خالفه في هذا وقال: كل ما خرج من السبيلين مهما كان دما أو غير دم، معتادا أو غير معتاد، فإنه ناقض. الباب الذي بعده، العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. قال إمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. هذا الحديث أو هذا الأثر رواه الإمام مالك، وقد عقد هذا الباب لبيان أن من يخرج منه الدم ولا ينقطع أو يخرج منه الرعاة، كيف يعمل، كيف يصنع في صلاته؟ فساق هذا الأثر عن شيخه هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره. هذا الحديث فيه أن المسور بن مخرمة أخبر عروة بن الزبير عن قصة دخوله على عمر بن الخطاب، فقالوا إن عروة يروي عن المسور أنه دخل على عمر، وجميع روايات الموطأ هكذا، ولكن روى الإمام سفيان بن سعيد الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني سليمان بن يسار أن المسور بن مخرمة أخبره قال: دخلت أنا وابن عباس على عمر حين طعنا. إذن في هذا السند أدخل سفيان الثوري بين عروة بن الزبير وبين المسور بن مخرمة سليمان بن يسار، فهل هذا السند الذي أمامنا عند الإمام مالك منقطع؟ قالوا: ليس بمنقطع، وإنما هذا روي هكذا وهكذا. وقالوا إن سفيان بن سعيد الثوري ومالك بن أنس من أثبت الناس على أو من أثبت الناس في هشام بن عروة، فإذا اختلف فساق مالك على صورة وساق سفيان على صورة أخرى، فإن كلتا الروايتين لا تعل بالأخرى، بل يقال هذا ثابت وهذا ثابت. ومعنى ذلك أن عروة روى هذه القصة عن سليمان بن يسار عن مسور بن مخرمة، ثم لقي مسور بن مخرمة فسمع منه مباشرة، فكان يحدث مرة عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة، وأحيانا يروي عن المسور بن مخرمة مباشرة، فلا تعل رواية مالك عن شيخ هشام برواية سفيان بن سعيد، ولا رواية سفيان بن سعيد برواية مالك، فكلاهما من أثبت الناس في هشام بن عروة، وكلتا الروايتين صحيحة. أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، قالوا هذه العبارة: دخل على عمر من الليلة التي طعن فيها، قالوا هذا التركيب فيه شيء، دخل من الليلة، فقالوا هذا التركيب الصحيح أن يقدر له شيء، فيقال أنه دخل على عمر الصبح من الليلة التي طعن فيها، يعني دخل عليه الصباح من الليلة التي طعن فيها، فقالوا إنه يقدر له الصبح من الليلة التي طعن فيها. وقالوا يجوز أيضا أن تكون العبارة صحيحة سليمة بجعل من بمعنى في، فيقال دخل على عمر في الليلة التي طعن فيها. وقالوا إن مجيء من بمعنى في وارد في اللغة العربية، ومن ذلك قول امرئ القيس: وهل يعما من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال، وهل يعما من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. ومعنى قوله في 3 أحوال يعني 30 شهرا من 3 سنوات. إذا سواء قدرت هذا أو قدرت هذا، فإن العبارة تكون صحيحة وسليمة بأحد التقديرين. فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر: نعم، يعني لما حمل بعدما طعنه ذاك المجوسي الفارسي أبو لؤلؤة المجوسي وحمل إلى بيته أغمي عليه رضي الله عنه. فدخل عليه عمر, دخل عليه عبد الله بن عباس ونسمر المكرمة وجماعة من الصحابة, وكان في حالة إغماء رضي الله عنه من شدة الإصابة التي أصاب بها ذاك المجوسي. وقد ذكر في هذا الزمان أن الرافضة اليوم عملت له مشهدا في إيران وسموه مشهد شجاع الدين أبو لؤلؤة. صنعوا له مشهدا يزورونه ويعتبرونه من كبار الرافضة عندهم ومن كبار رجال الدين. وقطعنا الخليفة رحمه رضي الله عنه وكان مجوسيا فارسيا, وهذا يدل على أن الرافضة تتستر بالدين وأنها بريئة من الدين. فقالوا هذا عمر في حالة إغماء, فقالوا كيف نوقظه أو كيف نجعله يفيق؟ فقالوا كان يهتم بالصلاة فنذكره بالصلاة لعله يفيق من إغمائه. فصاحوا عليه وقالوا الصلاة الصلاة, فانتبه لما سمع هذه الكلمة انتبه رضي الله عنه فقال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يصعد دما, فقالوا قوله لا حظ في الإسلام, قال أبو عمر قوله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة, قال الحظ النصيب, يقول لا نصيب له في الإسلام. وقوله يحتمل وجهين, أحدهما خروجه من الإسلام بذلك وأنه يكفر الإنسان بترك الصلاة, قال والقول الآخر أنه لا كبير حظ له في الإسلام, يعني ليس له حظ موفور في الإسلام فحظه ناقص. يقول كما قيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد, وكما قيل لا إيمان لمن لا أمانة له, وكما قيل ليس المسكين بالطواف. هؤلاء الذين يشحذون ويطوفون على الناس ويقولون أعطونا, أليسوا مساكين أيضا؟ بل مع أن الحديث ينفي عنهم أنهم مساكين, يقول ليس المسكين بالطواف, إذن هم مساكين لكن غيرهم ممن لا يطوف على الناس أجدر بالمسكنة وأولى بصرف المعروف إليه. فإذن هؤلاء الذين يطوفون في المساجد ويؤذون الناس في المساجد الأجدر أن يصرف أو تصرف صدقاته إلى غيرهم ممن لا يطوف على الناس, فإن هؤلاء أولى بالمعروف من هؤلاء. ليس المسكين بالطواف, قال أبو عمر, وهو كلام خرج على ترك عمل الصلاة. إذن هذا الحديث أو الأثر يتعلق أو يتحدث بمن ترك أو عمن ترك الصلاة فقط, ليس وراء تركه شيء آخر. وأما من جحد الصلاة أو غيره من فروض الدين فلا شك في كفره وارتداده, نسأل الله السلام. تقول أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر حلال الدم كسائر الكفار بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا دين له يقر عليه. إذن من ترك الصلاة فقد اختلف أهل العلم كما تعلمون ذلك على مذاهب شتى, وهذا الأثر قد يفهم منه التكفير أو الكفر وقد لا يفهم منه ذلك, فليس نصا قاطعا أو رافعا للنزاع في هذه المسألة. فلا يأتي أحد ويقول إن عمر قد قال لا حظ له في الإسلام وأنه مرتد وأنه خارج عن الدين. لا, ما معنى لا حظ له في الإسلام؟ فصلى عمر وجرحه يثعب دما. وقوله يثعب دما يعني ينفجر الدم من بطنه، فإنه قد أدخل هذا الخبيث خنجرا ذا شقين، فطعن في بطنه ثم طعن في الجانب الآخر، فكان الدم يخرج من بطنه من موقعين. فمن حصل له شيء من هذا أو حصل له حدث آخر لا يتحكم فيه، كمن عنده صلص بول أو صلص ريح أو ما أشبه ذلك، فإنه يصلي على حسب حاله وليس عليه أكثر من ذلك. الأثر الذي بعده، قال مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذه مسألة أخرى، وهي الإنسان الذي يخرج من أنفه الدم ولا يتقطع أو لا ينقطع، فإذا ركع أو سجد قد يزداد هذا الدم، ماذا يصنع؟ يقول هنا سؤال وجهه سعيد بن المسيب لأصحابه، قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ سأل أصحابه، وأنا أسألكم ماذا يصنع؟ قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأس إيمان، يعني إذا صلى فإنه يومئ ولا يركع أو يسجد حتى لا يصيبه هذا الدم أو يستفحل فيه، فإن له أن يومئ ولا يركع ولا يسجد سجودا أو ركوعا كاملا، وهذا لا بأس به. وقد ذكر عمر حديثا في هذا المعنى قال: وفي الصلاة في الطين حديث مرفوع من حديث يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفلهم، وحضرت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن، فأذن وأقام، وتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم على راحلته وهم على رواحلهم يومئ إيماء، فجعل السجود أخفض من الركوع. فإذا كان السجود في الطين يستلزم الإيماء وعدم السجود أو الركوع، فإن هذا أولى بذلك من ذلك، فإن هذا أولى بذلك من الطين. إذن فلا بأس بذلك أن الإنسان إذا أصاب هذا الرعاف أن يومئ ولا يتم السجود والركوع. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. إذن هذا الفتوى الذي نقله عن سعيد بن المسيب يؤيده أو يؤيد هذه الفتوى الإمام مالك، ويقول: ذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أكتفي بهذا القدر. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.